المئة والواحد والستون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نقرأ إن شاء الله تعالى شرح حديث من كلام الإمام النووي، وقد تكلمنا على لطائف إسناده وعلى رواته في آخر الدرس الماضي.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم. قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: ألا إن آل أبي، يعني فلانا، ليس لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. هذه الكناية بقوله يعني فلانا هي من بعض الرواة، خشي أن يسميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة، إما في حق نفسه وإما في حقه وحق غيره، فكنا عنه. والغرض إنما هو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ومعناه إنما وليي من كان صالحا وإن بعد نسبه مني، وليس وليي من كان غير صالح وإن كان نسبه قريبا. قال القاضي عياض رضي الله عنه: قيل إن المكنى هنا عنه ها هنا هو الحكم بن أبي العاص، والله أعلم.
هنا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن آل بني هكذا، أو إن آل أبي على روايتين وقعتا للرواة في صحيح ومسلم، فجل الرواة قالوا إن آل أبي، والسمرقندي من بينهم قال إن آل أبي فلان، إن آل أبي يعني فلانا، هكذا قال جل الرواة، إن آل أبي يعني فلانا. ووقعت للسمرقندي: إن آل أبي فلان، إن آل أبي فلان. وكتب بعض الرواة قديما بعض النسخ على هامش نسخته من الصحيح بلاغ، ومشكلة الحواشي قصد السلسل الكتاب مشكلة موجودة في كثير من الكتب، وعملينا في الدروس الأولى إن كنتم تذكرون جميع ما قاله الرواة وزادوه في المسند الصحيح الإمام مسلم. ونبهنا في غير موطن أن كثيرا من ما في صحيح مسلم لم يكتبه مسلم وهو ليس صحيح، وإنما هو من مضافات الرواة، وهذا واقع في كثير من الكتب، ومن أشهرها فيما مثلنا إن كنتم تذكرون ابن ماجه مثلا وأحمد في المسند وهكذا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأسهام: إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء، قال وغلط بعض الرواة في هذا الحديث، فقال إن آل أبي بياض. والذي غر هذا أن في الصحيح أن آل بني ليسوا لي بأولياء، وأخلى بياضا بين بني وبين ليسوا، فجاء بعض المفتاح فكتب على ذلك الموضع بياض، يعني أنه كذا وقع، فجاء آخر فظن أن بياض هو المضاف إليه فقال بني بياض، ولا يعرف العرب بني بياض، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك، وإنما سمى قبيلة كبيرة من قبائل قريش. والصواب لمن قرأها في تلك النسخ أن يقرأها إن آل بني بياض، بضم الطاء للبياض وبجرها، والمعنى هم، وسمى بياض والمعنى وسمى بياض أو هنا بياض. الجر خطأ والصواب بالرفع، إن آل بني بياض تقال بالضم ولا تقال بالجر، أي ثم هنا بياض أو هناك بياض. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع كناية عن قوم، وكره الراوي تسميتهم لما قد يقع في نفوس ذراريهم الذين يأتون بعدهم. وإن كنتم تذكرون قلنا أنه في صحيح مسلم قال عمرو بن عباس، شيخ العصر في صحيح الإمام البخاري، قال عمرو بن عباس وهو شيخ البخاري، قال في كتاب محمد بن جعفر بياض، والحديث من طريق عند الإمام مسلم من طريق أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص. فهذا البياض وقع في كتاب محمد بن جعفر غندر، وهو ألصق الناس في شعبة. فهذا البياض من الرواة قديما، هذا البياض من الرواة قديما. والخلاف قديم فيه، فمنهم من قال إن المراد الحكم بن أبي العاص، وهذا الرجل قد أسلم عام الفتح، وبلغت منه الإشاعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنفاه من المدينة إلى الطائف، ثم رجع إلى المدينة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وهنالك ما قد يشير إلى أن المراد آل أبي طالب، آل أبي طالب، وقد استنكر هذا القول والمستنكر مخطئ، ولا سيما أنه ورد قبل هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري إن لبني طالب رحما أظنها بدلالها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن آل أبي كذا ليس لي أولياء. وإطلاق الآل على الشخص معروف في الشرع، فقد ثبت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا موسى الأشعري يقرأ ويرتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، والمراد به داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو أوفى بالصدقة قال اللهم صل على آل أبي أوفى، والمراد أبو أوفى. وبالتالي لا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد خص أبا طالب مبالغة في الانتفاع ممن لم يسلم بكونه عمه وشقيق أبيه، وكان القيم لأمره وعمل على نصره وحمايته، ومع ذلك فلما لم يتابعه على دينه انتفى النبي صلى الله عليه وسلم من موالاته. ولا يعنينا كثيرا الوقوف عند من انتفى منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يهمنا ان نعلم ان هذا الحديث قد قرر اصلا عظيما في الدين، وهو من لوازم كلمة التوحيد، وهو المعبر عنه في ايامنا هذه بالموالاة والمعاداة لله عز وجل. ومن المعلوم أن أصل الموالاة المحبة والقرب، وأصل المعاداة البغض والبعد. وينشأ عن الموالاة والمعاداة كثير من أعمال القلوب ومن أعمال الجوارح، وهي من صميم هذا الدين ومن مقتضيات الولاء المؤمنين أن يقع الأمر والنهي. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا تكن وليا لأخيك إلا إن أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر. ومن أسسكم الموالاة للمؤمنين النصرة والمعونة والأنس والهجرة والإكرام والإحترام، والعكس في المعاداة. فيجب على كل مؤمن موحد أن يحب لله وأن يرضى لله وأن يوالي الله وأن يعادي الله. والموالاة فيما عدا ذلك من الجاهلية، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين مختصمين من المهاجرين والأنصار، يقول المهاجرين يا للمهاجرين، ويقول الأنصاري يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما أجاهلية وأنا بين ظهرانين. فالحب والبغض على غير دين الله من الجاهلية التي جاء الإسلام لهدمها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ألا إن آل أبي وهم ليسوا لهم نصيبا من الإسلام ليسوا لي بأولياء. فوليك إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما وليي الله وصالح المؤمنين. وقد جاء الأمر في آيات كثيرة وأحاديث شهيرة في وجوب الموالاة للمؤمنين والمعاداة للكافرين. والمؤمن حتى الفاجر والفاسق يوالى ويحب بمقدار ما فيه من خير، وقد اجتمع البغض والحب والموالاة والمعاداة في شخص واحد على حسب ما فيه، على حسب ما فيه. فليست الجنسية ولا القبيلة ولا الحزبية هي التي يناط بها الحب والبغض والولاء والمعاداة. سلطان الولاء والبراء والحب والبغض لله وفي الله عز وجل، هذا شأن الموثقين. وشأن الموثقين أن يوسعوا هذه الدائرة في أوائل أعمالهم في الجوارح. فقد اشتري شيئا بأن صاحبه مؤمن، واترك شيئا بأن صاحبه ليس بمؤمن. والذي نفسي بيده، لو أن المسلمين اليوم قالوا للمسلم أحببت وللمسلم أسأت، لخفت كثير من الإساءة المشكورة بين الناس اليوم. لو قال الجار لجاره إن فعل أيده الله عز وجل في عرفه أسأت يا أبا فلان، وتكررت عليه المقولة من عشرة من الصالحين من أهل حيه إن لا يجب أن يفعل ذلك مرة أخرى. لو أن رجلا قام في ذهنه ألا يشتري هذه السمعة لأن صاحبها قد أساء لدين الله بالدعاية المغرضة أو بالدعاية التي فيها الفجور وكشف العورات والإساءة للأخلاق والوقوع في غضب الله عز وجل، فإنه يؤذر. وهذا لون من ألوان الولاء الدين. وهكذا في أشياء كثيرة لما غفل عنها المسلمون اختلط الحال بالناس. ولذا على المسلم أن يوسع دائرة الولاء والبراء والحب والبغض، وأن يجعلها أساسا له في كل عمل يعمله، في كل عمل يعمله حتى في نجه وشرائه. ويا للأسف أن نرى ذلك عند غيرنا من النصارى ولا نجد ذلك عند المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا لله. نسمع.
قال: وأما قوله جهارا فمعناه علانية لم يخفه بل باح به وأظهره وأشاعه، ففيه التبرؤ من المخالفين وموالاة الصالحين والإعلان بذلك ما لم يظهر ترتب فتنة عليه، والله أعلم.
قوله جهارا في الحديث، قال عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير السر، فأكد جهارا بقوله غير السر لدفع توهم أنه جهر به مرة وأخطاه أخرى. ويحتمل أن يتعلق قوله جهارا بالمفعول، أي كان المسموع في حالة الجهر، ويحتمل أن يتعلق بالفاعل، أي أقول ذلك أنا، أي فاعل جهارا فأجهر به. فجهار هذه يحتمل أن تتعلق بالمفعول، أي المسموع المذكور النموي هو الذي قاله جهارا، أو يتعلق بالفاعل وهو عمرو بن العاص في قوله أنني قلت ذلك جهارا. وأن هذا الحديث أصل فيه تعميق وتأكيد لخصلة قام عليها أصل الدين، وهي زمام الشريعة، فالولاء كما قلنا في الدين لا بانتشاج النسب والرحم، وهذا أصل عظيم من أصول الدين ومن لوازم كلمة التوحيد كما أسلفنا. ننتقل إلى الباب الذي يليه ونحاول أن نمر به على نوع عجلة لعلنا نقرأ من كتاب الإيمان، شرح كتاب الإيمان، قبل رمضان إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن سلام بن عبيد الله الجمحي قال: حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من امتي الجنه 70,000 بغير حساب. فقال رجل: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام اخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة.
هذا الاسناد من لطائفه ان رواته جميعا بصريون من البصره عدا صحابيه، جميع الرواه بصريون. شيخ مسلم ابو حرب القرشي البصري، عبد الرحمن بن سلام بن عبيد الله الجمحي صدوق توفي 248، والربيع بن مسلم الجمحي ابو بكر البصري ثقه، ومحمد بن زياد بن الحارث الجمحي مولاه المدني كان نزيل البصرة ثقة ثبت، لكنه ربما أرسل. طريق الآخر.
قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث الربيع.
أيضا هذا الإسناد رواته بصريون من البصرة عدا صحابيه أبا هريرة، ومحمد بن بشار ما لقبه بندار ثقة من شيخ مسلم توفي 1252، ومحمد بن جعفر ما لقبه غندر وهو أوسط الناس في شعبة لأن له كتابا وإلا ففيه غفلة، لكنه أوسط الناس في شعبة لأن فيه غفلة، إلا أن فيه غفلة. نأتي للطريق الآخر.
قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة: فقام عكاشة بن مشطم الأسدي يرفع نمرة عليه، فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الانصار فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها ركاكا.
حرم ابن يحيى ابو حفص السجيني صاحب الامام الشافعي المصري صدوق توفي سنه 243 ويونس بن يزيد الايلي وقد مضى هذا الاسناد رجال هؤلاء الاسناد مضوا. قال ثم قام رجل من الانصار في تحديد ان هذا الرجل الذي قام بعد ركاكا رجل من الانصار سماه الخطيب بالاسماء المبهمه سعد بن معاذ سعد بن عباده وقيل انه منافق والقول بانه منافق ضعيف. وهذا اللفظ ثم قام رجل من الانصار يدلل على انه صحابي من الانصار وسياتينا ان شاء الله في الشرح نزيد تعليق نسمع.
قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني حلوة قال حدثني ابو يونس عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنه من امتي 70,000 زمره واحده منهم على صوره القمر.
هذا الاسناد من لطائفه ان رواته جميعا مصريون جميع من اهل مصر عدا صحابيه. وحيوى بن شريح التجيبي ابو زرعه ثقه ثبت فقيه زاهد وابو يونس مولى ابي هريره سليم اسمه سليم ابن جبير الدوس المصري ثقه. كان الذي يليه
قال حدثنا يحيى بن خلف المزاهري قال حدثنا المعتمر عن هشام بن حسان عن محمد يعني بن سيرين قال حدثني عمران قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يفتوون ولا يسترخون وعلى ربهم يتوكلون. فقام ركاكة فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. قال فقام رجل فقال يا نبي الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها ركاكة.
هذا الإسناد من لطائفه ان رواته جميعا بصريون من البصر. فشيخ مسلم يحيى بن خلف الباهلي ابو سلمة البصري توفي سنه 242 للهجره. واما المعتمر فهو ابن سليمان التيمي. واما هشام بن حسان القردوسي الازدي البصري ثقه من اثبت الناس على الاطلاق في ابن سيرين. واما عمران فعمران الصحابي الجليل بن حصين الخزاعي كان قاويا في الكوفه ولكن كان له بيتا من بصره وعده الامام مسلم في كتابه الطبقات من اهل البصره عده من البصريين. اصبح رجال السند من صحابه من شيخ المصنف الى صحابيه كلهم اصبحوا كلهم من اهل البصره بصريون. ننتقل الى اليمين.
قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حاجب بن عمر ابو قصينة الثقفي قال حدثنا الحكم بن الاعرج عن عمران بن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنه من امتي 70,000 بغير حساب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترخون ولا يتطيرون ولا يبتغون وعلى ربهم يتوكلون.
لاحظوا الان لم تاتي معنا لفظه لا يرقون. لا يسترخون من غير لفظه يرقون. من لطائف هذا الاسناد ان رواته جميعا بصريون اهل بصره عدا ابا قيثم زهير بن حرب النسائي فكان نزيل بغداد كان ينزل بغداد وما عداه اهل البصره. فعبد الصمد بن عبد الوارث العنبري مولاهم ابو سهل البصري صدوق ثبت في شعبة وحاجب بن عمر أبو خشينة بصري ثقة، وأما الحكم بن الأعرج فالأعرج الذي هذا لقب فهو وهو الحكم بن عبد الله بن إسحاق ثقة ربما وهمية. نأتي الطريق الآخر.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة الغد.
هذا الإسناد من لطائفه أن رواته جميعا مدنيون فجميعا من أهل المدينة، وكأن مسلما في هذا الباب تفننا بإيراد الأسانيد على البلدان كشيخه أحمد المسلم ذكر قسم الرواة على البلدان. أبو حازم هو سلمة بن دينار المدني ثقة عابد، وهذا الإسناد من لطائفه أنه أعلى ما يقع لمسلم في صحيحه إسناد رباعي، فلا يوجد في مسلم في صحيح مسلم إسناد ثلاثي، فهذا من أعلى الأسانيد. فأمروا معي قال متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم يدخلون معا، فكيف قال كيف أثبت لهم أولية وآخرية؟ كيف قال أولهم وآخرهم وهم يدخلون مع وهم يدخلون بعضهم بعضا يدخلون مع بعضهم بعضا؟ هذه الأولية والآخرية بأي اعتبار؟ باعتبار مجازات الصراط تجاوز الصراط، وإلا في الدخول هو حالهم واحد، فقوله أولهم وآخرهم لأي اعتبار؟ باعتبار مجاوز الصراط. نعم، نأتي للطريق الذي فيه كلام ونجمله قدر الاستطاعة اختصارا للوقت. نسمع.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لجست. قال فماذا صنعت؟ قلت استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟
هذا أصل لمن يقول هذا الدليل، ما حملك على ذلك؟ استرقيت. الرسل مشهورة والأحاديث فيها كثيرة، يقولون في ما حملك على ذلك؟ ما دليلك على هذا؟ ورحم الله الشعبي فإنه كان يقول لو استطعت أن لا تحك رأسك إلا بالأثر فافعل، لو استطعت أن لا تحك رأسك إلا بالأثر فافعل. فالأصل في المسلم أن يكون إيه؟ أثريا، والطبع عند النصوص، والاجتهاد في أن نعرف حال من قبلنا، وكما قلنا ليس الاجتهاد في تشكيك الأقوال والصراع الأقاويل والنقص في اللغة وفي المعقول، ليس هذا هو الدين. الدين أن نعرف حال من قبلنا وأن نتبع ولا نتبع. تسمع.
قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. فقال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن هريرة بن حصين الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غربت علي الأمم فرأيت النبي ومعه طهيل والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فطاب الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة.
هذا الحديث شيخ المصنف سعيد بن منصور ثقة مصنف، له كتب، له السنن، له السنن، وطبع من السنن ما يخص كتاب قضاء القرآن والتفسير، طبع حديثا في 5 مجلدات لعله يصمد إلى 10، وطبع قديما في الهند طبع الحبيب الرحمن الأعظم رحمه الله ما يخص النكاح والطلاق وما يتبعهما وشيء من الجهاد. هشام بن بشير السلم الواسطي ثقة ثبت كثير الإرسال والتدليس. فصيب بن عبد الرحمن السلمي هذا الإسناد قال فيه الجزار لا نعرف حديثا رواه فصيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إلا هذا الحديث، هذا الإسناد الثلاثي لا نعرف حديثا رواه فصيل عن سعيد عن ابن عباس إلا هذا الحديث. وحشيب زاد نقضة ما قالها غيره من الرواة، وهي لفظ لا يرقون، لفظ لا يرقون. وقلنا غير مرة أن الصحيحين كتابان أجمع العلماء على ما فيهما بالجملة، ولهما مهابة، ولا يقلل من شأنهما إلا غير جاهل، ولكن مع ذلك أبى الله أن يصح إلا كتابة. وفيهما كما قال ابن الصلاح أحرف بكل ما فيها، ومن بين الأحرف التي في كل ما فيها حرف لا يكون في هذه الرواية، بكل ما فيها رواية ودراية. ولو أردنا أن نفصل حتى نثبت تفرد هشيم في ذكر هذه اللفظة لفظ يكون لطال بنا المقام، ولكن أجمل فأقول وأستعين بالله عز وجل حديث 70,000 هذا قد ثبت عن مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالاستقراء وما وصلته اليد وجدت قد رواه 25 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس وثوبان وجابر بن عبد الله وخباب بن أرد ورفاعة بن عراب الجهني وثمرة بن جندب وسهل بن سعد وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعتبة بن عبد السلمي وعلي بن أبي طالب موقوفا عليه وعمر بن الخطاب وعمرو بن حزم وعمران بن حصين وعمير بن عمرو وسلمان بن عاصم وأبو أمامة الجاهلي وابو ايوب وابو بكر الصديق وابو سعيد الخدري وابو سعيد الخير الانماري وابو هريره واسماء بنت ابي بكر وام قيس بنت الصدق. ولم يرد في 25 هذه في الفاظ هؤلاء الصحابه لفظ يقول الا في هذه الطريق طريق هشيم وفي حديث حباب بن الارد عند الطبراني الكبير وفي اسناد الطبراني الكبير علي بن يزيد الالهاني وهو ضعيف جدا وهو ضعيف جدا فكفانا الله مهلك حديث حباب بوجود هذا الرجل الضعيف جدا بكل ما فيه وتركه بعضه. فتبقى رواية هشيم عن حصين عن سعيد بن جبير عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الناظر والمتتبع للألفاظ يجد أن سعيد بن منصور رواه عن هشيم فقط وكذلك في عند أبي عوانة في مخرجه على مسلم ولم يذكرها أحد ممن روى عن هشيم الذي انفرد بها سعيد ولا ليس من هشيم الذي انفرد بهذه اللفظة سعيد بن جبير عن هشيم وليس هشيم فقد رواه عن هشيم روى الحديث عن هشيم أسيد بن زيد عند البخاري في صحيحه وزكريا بن يحيى عند ابن منجة الإمام ومحمد بن الصباح عند أبي نعيم في المستخرج وسليمان بن كثير عند أبي عوانة وصريج بن يونس عند أحمد رووها جميعا عن هشيم ولم يذكروا هذه اللفظة رواها خمسة على سعيد بن منصور وما ذكروا لفظ يرقوب. الآن رواها سعيد عن هشيم لو نظر وهشيم رواها عن من؟ عن حصين بن عبد الرحمن. لو نظرنا في الرواد عن حصين عسى أن نجد متابعة قاصرة لسعيد بن منصور فأيضا لوجدنا أن جماعة رووها عن حصين رووا هذا الحديث عن حصين دون هذه اللفظة أيضا فقد رواه عن حصين بن عبد الرحمن كل منهم شعبة ومحمد بن فضيل وحصين بن نمير وعبد بن قاسم وخالد بن عبد الله كلهم رووها عن حصين ولم يذكروا هذه اللفظة. خمسة رووها عن حصين دونها وخمسة رووها عن حصين دونها فهذا يجعلنا نشكك في صحة وجود لفظ يرقون في أصل الحديث وإنما وقعت من باب زيادة أو من باب أوهام الرواة وليس من باب زيادة الثقات. ويدلل على ذلك القرائن السابقة وهي من باب الرواية أما من باب الدراية فقد ردها شيخ الإسلام في موطنين من مجموع الفتاوى وردها الإمام ابن القيم في كتابين من كتبه وهما زاد المعاد ومستحضر الكعاب. أقتصر على وجه العجلة أن أذكر ثلاثة الإسلام ابن القيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء الأول 82 قال وقد روي في هذا الحديث لا يقول قال وهو غلط فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره ولم يكن يسترقي فإن رقيته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره وهذا مأمور به. وقال في الموطن الثالث في الجزء الأول صفحة 28 قال رواية من روى في هذا لا يرقون ضعيفة غلط. وقال الإمام ابن القيم في كتابه مستحضر السعادة الجزء الثاني 50-34 قال زاد مسلم وحده ولا يرقون قال فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه الزيادة وهم من الراوي
لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول، لأن الراعي محسن إلى أخيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرضا فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شركة، إذا لم يكن فيها شرك. والفرق بين الراعي والمسترقي أن المسترقي سائل ملتفت إلى غير الله عز وجل بقلبه، والراعي محسن نافع. فإذا لا يقول النبي رقى نفسه ورقى غيره وأمر بالرقية، فلقد يقول بحيث دراية ليست بذلك، الراقي محسن. أما المسترقي الذي يطلب الرقية من غيره قد انتفت بقلبه إلى غير الله عز وجل، فلقد يقول لقضة على أرجح الأقوال أنها وهم من الرواة. يقضي هذا وتقضي هذا الصنعة الحديثية، ويقضي هذا أيضا ما ورد إثبات من في حديث الرقى، والأمر يعني يقبل الاتساع والتفصيل، ولكن للاختصار أقتصر على ما قلت، والله المستعان. نذكر الطريق الأخير ثم نعود للشرح.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غضبت علي الأمم. ثم ذكر باقي الحديث نحو حديث حسين ولم يذكر أول حديثه.
ولم يذكر محمد بن فضيل عن حصيب بن عبد الرحمن في هذه الرواية المختصرة التي أملها مسلم، لم يذكر لفظ يرقون وكذا ثلاثة أو أربعة غيره على ما حصل. نرجع إلى الشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. قوله صلى الله عليه وسلم: يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب، فيه عظم ما أكرم الله سبحانه وتعالى به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، زادها الله فضلا وشرفا. وقد جاء في صحيح مسلم 70,000 مع كل واحد منهم 70,000. قوله
وفي الحديث 25 وردت الفاظ ووردت الزيادات على هذه الارقام، وهي مما لا يستند، واصح ما ورد 70,000 مع كل واحد 70,000 ولا داعي للتحديد. نسمع.
قال قوله: وكاسة بن محصن، وبضم العين وتشديد الكاف وتخفيفها لغتان مشهورتان ذكرهما جماعات منهم ثعلب والجوهري واخرون. قال الجوهري: قال ثعلب هو مشدد وقد يخفف. وقال صاحب المطالب: التشديد اكثر. ولم يذكر القاضي عياض هنا غير التشديد.
جماهير من ضبط هذا الاسم ضبطوه بالتشديد. وعكاشة هو احد السابقين الى الاسلام، شهد بدرا وما بعدها، وكان من حفاظ العرب، وكان شجاعا فاضلا، قتل رضي الله تعالى عنه في حروب الجدة سنة 12 للهجرة. نعم.
قال: وأما محصن فبكسر الميم وفتح الصاد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الثاني: سبقك بها عكاشة. وقال القاضي عياض: قيل إن الرجل الثاني لم يكن ممن يستحق تلك المنزلة، ولا كان بصفة أهلها بخلاف عكاشة. وقيل: بل كان منافقا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام محتمل.
وهذا يكون من باب المعارض الجائزة، إن صح هذا القول، إن صح أنه كان منافقا، فقول النبي له سبقت بها عكاشة يكون من باب المعارض الجائزة. ولكن القول لأنه منافق قول ضعيف لسببين يأتي ذكرهما.
قال: ولا ولم ير صلى الله عليه وسلم التصريح له بأنك لست منهم لما كان صلى الله عليه وسلم عليه من حسن الإسراء. وقيل قد يكون سبق ركاشة بوحي أنه يجاب فيه ولم يحصل ذلك للآخر.
وقيل أقوال كثيرة غير هذه الأقوال التي ذكرها الشارع. فقيل حسن في مادة السؤال إن جاء الثاني يسأل ويقوم ثالث ويسأل ورابع يسأل فحسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال بقوله صدق تبيع كذا فخرج بحسب بأسلوب ليس فيه ما يزعج الخاطر وليس فيه ما يؤلف وهذا ينبغي أن يستفيده المسلم ولغة العرب واسعة وينبغي للإنسان أن يتخير أحسن الألفاظ وألا يزعج خواطر الناس. وقيل إن ركاشة وافق ساعة استجابة علمها النبي صلى الله عليه وسلم واتفق أن سأل ذات الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء ساعة الاستجابة يعني سأل وسؤاله وافق ساعة استجابة. نعم نكمل.
قال كنت وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الأسماء المبهمة أنه يقال إن هذا الرجل هو سعد بن عبادة رضي الله عنه.
هذا الكلام في أسماء المبهمة صفحة 107 ولو صح أنه سعد بن عبادة الأنصاري لكان هذا التعيين فاصلا ولكان القول بأنه منافق خطأ محضا ولكن الحقيقة ما أورد الخطيب بأسانيد صحيحة ما يثبت على هذا الكلام. ما أورد الخطيب في كتابه الأسماء المبهمة 507 ما يسعف على هذا الكلام. وإذا بقي القول باحتمال النفاق لكنه يضع في السببين نسمع الآن.
قال فإن صح هذا بطل قول من زعم أنه منافق والآخر المختار هو القول الأخير والله أعلم.
قلت أنه منافق قول ضعيف بأمرين. الأول الأصل في الصحابة عدم النفاق فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا النقل الصحيح. الأصل في الصحابة عدم النفاق فلا يجوز لنا أن نثبت خلاف الأصل وخلاف الأمر المشهور إلا النقل الصحيح. فالأمور المشهورة هي الحقائق ما لم يثبت خلافها. والسبب الثاني قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين بتصديق رسول الله. قل أن يصدر هذا السؤال بجميع منهم بجميع أهل الجنة إلا من رجل عنده يقين صحيح وعنده يقين على إلا عنده قصد صحيح ويقين على تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع في الحقيقة رواية البزار في رواية البزار أخرجها في مسنده برقم 3551 زوائده في كشف الأسرار فيها. ثم قام آخر فقال أنا منهم يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذه لفظ نعم لفظ شاذة لم تثبت. ففي إسناد البزار محمد بن موسى الحرشي أو الحرشي وهو ضعيف وهو لين وهو لين وخالف من هو أكثر منه عددا ومن هو أوثق منه. فقوله هنا أو روايته هنا نعم رواية ليست بمحفوظة وهي من أوهامه. نسمع.
قال قوله يرفع نمرة النمرة كساء فيه خطوط بيض وسود وحمر كأنها أكلت من جلد النمر
من ألوان جلد النمر يعني. نعم
لاشتراكهما في التلون وهي من مآزر العرب. قوله حدثني أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه واسم أبي يونس هذا سليم بن زبير بضم السين والجيم المصري الدوسي مولى أبي هريرة رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 زمرة واحدة منهم على صورة القمر روي زمرة واحدة بالنصب والرفث والزمرة الجماعة في تفرقة بعضها في إثر بعض في تفرقة بعضها في إثر بعض. قوله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يكتمون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. اختلف العلماء في معنى هذا الحديث. فقال الإمام أبو عبد الله المازري احتج بعض الناس بهذا الحديث على أن التجاهل مكروه، ومعظم العلماء على خلاف ذلك.
الأصل في التجاهل أنه واجب، عباد الله تجاهل في الحديث، ولكن لا يتجاهلون. هذه قرينة تصرف التجاهل من الوجوب إلى النفي، وقد يبقى الوجوب إن ترتب على عدم التجاوز هلاك. يعني إن ترتب على التجاوز على عدم التجاوز أن تهلك وتموت فالتجاوز في حقك واجب، وأما إن لم يترتب الهلاك فالتجاوز مسنون. وورود هذه الصفة في الحديث لا يتجاوز تصرف الأمر الواجب عباد الله تجاوزوا من الوجوب إلى الهدف. نسمع.
قال واحتجوا بما وضع في أحاديث كثيرة من ذكره صلى الله عليه وسلم لمنافع الأدوية والأطعمة كالحبة السوداء والفص والصبر وغير ذلك.
أولا احتجوا، قال المصنف أو نقل المصنف عن الناجر، الناجر أي الكتاب معلم، وهو يقصد في الحقيقة المصنف من القاضي عياض من إكمال المعلم، فمن عادته القاضي من عادة القاضي عياض أن يقول قال النازري ثم يتعقب. نقل عن النازري قال احتجوا بما وقع في أحاديث كثيرة من ذكره صلى الله عليه وسلم في الأدوية، والأحسن من هذا أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر مشروعية التداول وأمر به. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. فالنبي أمر بالتجاوز، ليس فقط ذكر منافع الأدوية والأطعمة. قوله بمنافع الأدوية والأطعمة كالحبة السوداء، وردت الحبة السوداء حديث أصحها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. ثم قال والقصد، والقصد هو عود طيب الرائحة يستعمل بطريقة التبخر، وهو نوعان بحري وهندي. وقد ثبت في القصد حديث في الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقصد البحري. ثم قال والصبر، والصبر دواء مر يؤخذ من نبت فيسقط ويعصر ويترك حتى يجف. وثبت في الصبر حديث في صحيح الإمام مسلم، وهو ضمن حديث وارد في الحج عن عثمان قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اشتكى عينيه وهو مكرم قال له صلى الله عليه وسلم ضمدهما بالصبر، ضمدهما بالصبر. نسمع.
قال وبأنه صلى الله عليه وسلم تداوى، وبأخبار عائشة رضي الله عنها بكثرة تداويه.
قوله وبأنه صلى الله عليه وسلم تداوى ورد في عدة أحاديث، وإخبار عائشة رضي الله عنها بكثرة التداويه ورد في مستدرك الحاكم بإسناد صححه الحاكم ووثقه الذهبي، وهو كما قال أخرج الحاكم من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال قلت لعائشة قد أخذت السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والشعر والعربية عن العرب، فعن من أخذت الطب؟ فقال رضي الله تعالى عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا مسقاما، أي كان رجلا كثيرا مرض، وكان أطباء العرب يأتونه فأتعلم منهم. هذا الحديث الذي أشار إليه وبأخبار عائشة رضي الله عنها بكثرة التداوي. نعم.
قال: وبما علم من الاستشفاء بالقرآن، وبالحديث الذي فيه أن بعض الصحابة أخذوا على الرقية أجرا.
أما الرقية فهي كما تعلمون ما يعاد به المريض من القرآن والأدعية المقصورة، وقد أجمع العلماء على مشروعية الرقى بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون بكلام الله عز وجل وبأسمائه وصفاته، والثاني أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غير ألفاظ مبهمة معماة، والثالث أن يعتقد الراضي أن الرقية لا تؤثر بذاتها وإنما تنفع بإذن الله عز وجل. وقد وردت أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى، ومنها مثلا ما أخرجه أصحاب الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات ويمكث. قالت: فلما اشتد وجعه صلى الله عليه وسلم كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. وأما قول الشارح ومن الحديث الذي فيه أن بعض الصحابة أخذوا على الرقية أجرا، هذا الحديث قد ثبت أيضا في الصحيحين، وهو حديث طويل فيه قصة أبي سعيد لما رقى سيد الحي وكان لذيغا، وفي جامع الترمذي قرأ الفاتحة 7 مرات، وفي الصحيحين قرأ الفاتحة، وفي الترمذي صح العدد 7 مرات، ولما جاء في آخره فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: وما ندريك أنها رقية؟ ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. نعم، الرقية جائزة بشروط الثلاثة المذكورة. نعم.
قال: فإذا ثبت هذا حمل ما في الحديث على قوم يعتقدون أن الأدوية نافعة بقضيها ولا يفوضون الأمر إلى الله تعالى. قال القاضي الرياض: قد ذهب إلى هذا التأويل غير واحد ممن تكلم على الحديث، ولا يستقيم هذا التأويل، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لهم مزية وفضيلة يدخلون الجنة بغير حساب، وبأن وجوههم تضيء إضاءة القمر ليلة البدر، ولو كان كما تأوله هؤلاء لما اختص هؤلاء بهذه الفضيلة، لأن تلك هي عقيدة جميع المؤمنين، ومن اعتقد خلاف ذلك كفر، وقد تكلم العلماء وأصحاب المعاني على هذا.
إذا كلام ماجر الثالث ليس بصحيح.
قال: فذهب أبو سليمان الخطابي
في إعلام الحديث صفحة 1114 في كتابه إعلام الحديث وهو شرح البخاري. نعم.
قال: فذهب أبو سليمان الخطابي وغيره إلى أن المراد من تركها توكلا على الله تعالى إلى أن المراد من تركها توكلا على الله تعالى ورضاء بقضائه وبلائه. قال الخطابي: وهذه من أرفع درجات المحققين بالإيمان.
الصواب المتحققين بالإيمان، وهي كذلك عند الخطابي وعند القاضي الرياض.
قال: وإلى هذا ذهب جماعة سماهم،
هذه عبارة القاضي الرياض، وفي إعلام الحديث، وإلى هذا ذهب جماعة من السلف منهم أبو بكر وأبو الدرداء وابن مسعود. جماعة سماهم مراد سماهم هنا أبو بكر وأبو الدرداء وابن مسعود. نعم.
قال القاضي: وهذا ظاهر الحديث ومقتضاه أنه لا فرق بين ما ذكر من الكي والرقى وسائر أنواع الضج.
الكي والرقى.
قال: أنه لا فرق بين ما ذكر من الكي والرقى وسائر أنواع الضج. قال الزوجي:
سبقه إلى المقولة التي ستأتي ابن قتيبة لتأويل مصطلح الحديث، ذكر ذلك في صفحة 326 و 33.
قال: وقال الداودي: المراد بالحديث الذي يسألونه في الصحة، فإنه يكره لمن ليست به علة أن يتخذ التمائم ويستعمل
الرقى.
ويستعمل الرقى، وأما من يستعمل ذلك ممن به مرض فهو جائز. وذهب بعضهم إلى تخصيص الرقى والكي من بين أنواع الطب بمعنى.
هذا كلام غزال بن سياح، بعضهم أي غزال بن سياح. نعم.
قال: وأن الطب غير قارئ في التوكل، استطب رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضلاء من السلف